بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 23 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. وقبل البدء بالأحاديث نذكر شيئًا من سير أئمتنا لنتذاكر معكم. الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد 8 في سيرة الإمام مالك رحمه الله يذكر قصة عن الإمام. نستفيد من هذه القصة، يقول: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط، واختلف في سبب ذلك بأمر الأمير، أمر الأمير بضرب الإمام مالك بالسياط، اختلف في سبب ذلك. قال: فحدثني العباس بن الوليد قال: حدثنا ابن ذكوان عن مروان طاطري أن أبا جعفر بن سليمان، هذا الأمير، أن أبا جعفر بن سليمان نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق. قال: هذا الحديث لا تحدث به الناس، ليس على مستكره طلاق. هذا حديث صحيح علقه البخاري في صحيحه، ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، هذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعلقه البخاري. والراجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا جعفر الأمير نهى مالكا عن ذكر هذا الحديث وهذه المسألة، ليس على مستكره طلاق، يعني أي إنسان أكره على الطلاق لا يقع الطلاق. وضع مثلا على رأسه سلاح: طلق زوجتك، فخشي على نفسه فقال: زوجتي طالق، هي لا تطلق. هذه مسألة يفتي بها كان الإمام مالك رحمه الله في وقته، هذه هي السبب. قال: ثم دس إليه من يسأله، هو قال: لا تفعل، لا تحدث بهذا الحديث ولا تتكلم في هذه المسألة. ثم دس إليه من يسأله، الأمير دس للإمام مالك من يسأله، شوف يجاوب ولا لا، فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. هذا السبب من الأسباب التي كانت في ضرب الإمام بالسياط. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقول الإمام مالك وإفتاؤه في هذه المسألة أن المكره لا يقع طلاقه وردت عن الصحابة ومن قبل الإمام مالك كابن عباس وعمر وابن عمر وابن الزبير وعمر عبد العزيز وحسن البصري وعطاء، كلها بأسانيد صحيحة عند ابن أبي شيبة. الآن الذهبي، الحافظ الذهبي في السير يقول بعد أن ذكر هذه، قال: حدثنا العباس قال: حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا قيم من مجلسه حمل يده بالأخرى، لأنه ضرب ضرب لمدة شهر كان يضرب، فخلع كتفه فما يستطيع أثناء الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. فشاهده بعض الناس ورووا عنه أنه كان يسدل يديه. هذا السبب في ذكر الإمام أو الحافظ الذهبي هذه. قال حدثنا إبراهيم أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى. قال الذهبي حدثنا ابن سعد حدثنا الواقدي قال لما دعي مالك وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء. حسده أقرانه من العلماء في ذاك الوقت لأنه إمام، فغلبهم بفضل الله عز وجل ثم بعلمه فصار إمام أهل المدينة ولا يفتى ومالك في المدينة قول المشهورة. حسده بعض الأقران وبغوه بكل شيء، أرادوا الآن أن يوقعوا بينه وبين الأمير. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة صار واليا سعوا به إليه، صاروا يتكلمون عن الإمام مالك ويوقعون به ويشوهون سمعته عند هذا الوالي. كثروا عليه عنده وقالوا، دخلوا في خطة خبيثة لا يتوقعها إنسان، قالوا للأمير لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. شوف الآن الإمام نهى أو الأمير نهاه عن كلام في المسألة، هو تكلم ما نعرف ماذا السبب، هو اجتهاد منه رحمه الله، لكنه تكلم. هم دخلوا من هذه أنها فلان لا يرى البيعة لكم يا أمير، دخلوا من هذا الباب العظيم، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره وأنه لا يجوز عنده. قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم. يقول فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. ابتلاء، حصل له ابتلاء، وهكذا الابتلاء يحصل لأئمة الإسلام. والذي يقرأ سير العلماء خاصة في هذا الكتاب سير أعلام النبلاء للذهبي يجد الابتلاء موجود، بل الأنبياء ابتلوا سابقا، فهذا أدى إلى الابتلاء. هي مسألة فقهية، هل طلاق المكره يقع ولا لا، بسيطة واختلف فيها العلماء، مسألة خلافية ما ينبغي أن تصل إلى هذا الحد، لكن أهل الدسائس في كل زمان وفي كل مكان موجودون يحسدون العلماء ويكيدون للعلماء. والله عز وجل أراد لهم الابتلاء ليرفع درجاتهم، العلماء يرفع درجاتهم ويكفر عن ذنوبهم. من هذه القصة أيضا ذكر الذهبي، تكلم كثير في سيرة الإمام، قال أنه حمل على بعير ولم يتراجع عن قوله، وصر على رأيه أن الطلاق لا يقع للمكره. حمل على بعير ويطاف به في الأسواق وهو الإمام، لم يتراجع عن قوله حتى تركه جعفر الوالي، تركه خلاص. قال الذهبي هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يقول كل هذا كلام الذهبي، قال فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. انتهى كلام حافظ الذهبي في السير في المجلد الثامن صفحة 81. أنا أردت ذكر هذه القصة أولا ليعلم المستمع ومن يحضر هذه الدروس أننا مع أئمة العلماء، مع أئمتنا ومع علمائنا في فهم الإسلام، لا نخرج عن طريقتهم. وأيضا ذكرت هذه القصة حتى نعلم أنه إذا بدأت في طلب العلم وحضور مجالس العلم لابد أن يأتيك الشيطان أولا ويخذلك ويشغلك بمشاغل قبل حضور هذه المجالس حتى يفوت عليك الأجر العظيم. وهكذا قد يأتي أيضا بعض شياطين الجن أيضا يشغلونك، بل قد يؤذونك. نحن نحمد الله في بلد فيها أمن وأمان، لكن في بلاد أخرى يؤذون من يحضر المجالس، بل من يصلي الجماعة في المسجد يؤذى. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان في هذه البلاد. أردت ذكر هذه القصة لنستفيد في أول الدرس. ورد سؤال واحد في الدرس الماضي عندما ذكرنا قصة قابيل وهابيل، وأن قابيل قتل أخاه هابيل وفي آخر الآية فأصبح من النادمين. سؤال: ما معنى الندم في هذه الآية؟ الندم المعروف، أهل التفسير قالوا أصبح من النادمين، أي أصبح نادما على ما اقترف من قتل أخيه، إذ رأى الغراب يكرم أخاه الميت بدفنه ورأى نفسه يجترئ على قتل أخيه. العلماء يعلمون أن الندم توبة، لكن ابن آدم هذا ندم، فهل هو تاب؟ قالوا يحتمل أن هذا الندم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد التوبة، لذلك لم ينفع الندم. قالوا جاء في الحديث الصحيح الذي قرأناه في درسنا الماضي: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذه الإجابة على هذا السؤال، أصبح من النادمين على ظاهرها ندم، تأسف على قتل أخيه، لكن هذا التأسف ما كان خالصا لله، لذلك لم ينفعه. وهذا تحصل عند الإنسان إذا ارتكب ذنب من الذنوب أو معصية، يندم يشعر بالذنب، لكن لابد من نية مع هذا الندم، نية التوبة حتى يغفر لهذا الذنب. وصح في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة إذا كان مصحوبا بنية خالصة وبعدم العودة إلى هذا الذنب. أما درسنا اليوم فلازلنا في كتاب أحاديث الأنبياء، والجزء الثالث من شرح هذا الكتاب في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح في كتاب أحاديث الأنبياء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم.
أحسنت. البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا لأنه في صدد ذكر الأحاديث التي تتعلق بإبراهيم عليه السلام. هو كتاب أحاديث الأنبياء، يعني أخبار الأنبياء عليهم السلام. ذلك أول حديث كان عن آدم عليه السلام، ثم اختار البخاري ثم من بعده أيضا الحافظ الزبيدي في هذا المختصر بعض الأحاديث التي تتعلق بالأنبياء، أخبار الأنبياء. فهذا الحديث منها، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون يوم القيامة، تبعثون من القبور، ما في حد عنده شك من هذا، ولا يجوز يكون عندك شك أو تردد في أن الناس يبعثون يوم القيامة. الإيمان بالبعث من الأركان، أركان الإيمان باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان. إنكم تحشرون، لابد من الحشر، البعث من القبور. ما هي الهيئة التي تحشرون بها؟ حفاة عراة غرلة، حفاة، ما في نعال ولا خف ولا حذاء، في أرض مفتوحة، عراة لا ثياب عليكم، غرلا، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف الذي بقيت غرلته أو بقيت غلفته، والغلف هي الجلد التي يقطعها الخاتن من الذكر. قال ابن عبد البر: يحشر الإنسان عاريا لكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد، فمن قطع منه شيء يرد إليه حتى الأقلف، حتى الأقلف. هكذا الله عز وجل بحكمته يحشر الناس يوم القيامة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيده يعني بعينه، بذاته، بخلقته التي كان عليها، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين الإعادة والبعث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. هنا جاء ذكر إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى يوم القيامة. ذكر العلماء أن أول الحشر جميع الناس يحشرون حفاة عراة، ثم الله عز وجل بكرمه وفضله يأمر بكسوة الأنبياء أولا، فأول من يكسى من الأنبياء يوم القيامة إبراهيم، يلبس ثياب، أول من يكسى. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه لما قذفه النمرود الظالم الملك، قذفه في النار، أراه من ملابسه، قذفه عاريا وهو صبر عليه الصلاة والسلام، لذلك يكافأ بأن أول واحد هو يكسى يوم القيامة. ذكروا ذلك أهل العلم، وهذا لا يلزم منه، أول من يكسى إبراهيم لا يلزم منه أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة لإبراهيم عليه السلام. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأحد الخمسة أولي العزم، بل هو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أول من يكسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يكسى يوم القيامة. هذه ميزة لإبراهيم عليه السلام، لا يلزم منها أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وأمته أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فنحمد الله على أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة والناس في يوم القيامة أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بقية الأمم، وهذه من خصائص هذه الأمة، فنحمده عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة، لذلك نثبت على هذا الدين لنموت ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسعى إلى الأخذ بأسباب الثبات، الاستعانة بالله عز وجل، ثم سلوك الطريق الاستقامة، الصراط المستقيم الذي الله عز وجل دلنا عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه لنا، صراط واضح و ومستقيم ما فيه عوج، لا يمين ولا شمال، خط واضح. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم وعمل، اعتقاد، عبادة، معاملة، أخلاق. إسلام واضح يحتاج إلى منا فقط إلى علم، نتعلم هذا الإسلام ونعرف حقيقة هذا الدين العظيم، ونعرف صفات ومحاسن هذا الإسلام، ونثبت عليه، ونحمد الله أننا من المسلمين، ونسأله عز وجل ليلا ونهار أن يثبتنا على هذا الإسلام. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا مما يحصل يوم القيامة: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الشمال جهة النار، وذات اليمين جهة الجنة، فهؤلاء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قيل أنهم كانوا من الأعراب الذين كانوا بعضهم كان يظهر الإسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، فهؤلاء يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال، يعني إلى جهة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الظاهر يراهم يصلون مع الناس ويظهرون الإسلام، فيرى هؤلاء تأخذهم الملائكة جهة النار. فأقول، يقول صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي، هؤلاء أصحابي، لماذا تأخذونهم إلى النار؟ فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، أظهروا الكفر الذي كانوا يبطنون، بل منهم كان ضعيفا تأثر بالآخرين فارتد عن الإسلام، وهؤلاء من جفاة الأعراب قالوا، أما من المهاجرين والأنصار لم يثبت عن واحد أنه ارتد عن الإسلام، لكنهم كانوا من المسلمين الجدد في ذاك الوقت في المدينة، وقالوا أنهم من جفاة الأعراب، لكنه صلى الله عليه وسلم رآهم فهم صحابة، فمن أصحابه، من صحابته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن يبين له السبب لماذا أخذوا هؤلاء ذات الشمال، يقول: فأقول كما قال العبد الصالح، عبد الصالح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما في سورة المائدة آية 17 بعد 100، قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لأنهم يتبلون على نبيهم يوم القيامة، وأنه كان السبب. فعيسى بن مريم والله أعلم يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لكنه عليه الصلاة والسلام يدافع عن نفسه، عيسى بن مريم: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت رقيب وأعلم وأعرفهم، لكنهم إلى قوله عز وجل الحكيم الآية هذه. هذا حديث في ذكر إبراهيم عليه السلام، ومن فضائله عليه الصلاة والسلام، ومن ميزاته أنه أول من يكسى يوم القيامة.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
هكذا يعني لا ينفع إلا الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، لا ينفع أب ولا ابن ولا شفيع يوم القيامة إلا بأمر الله عز وجل. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، أفضل نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أراد يشفع لأبيه الذي كان يصنع الأصنام ويبيعها ليعبدها الناس ويشركوا بالله عز وجل، لكن ما نفعه، فالعوقب بعقوبة أمام الناس يوم القيامة التي جاءت في هذا الحديث. فلا يعتمد المسلم إلا على الله عز وجل، يوحد الله عز وجل ويخلص له الأعمال ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أراد النجاح. لا يعتمد على فلان وفلان وسيشفعون لي يوم القيامة وكذا، لا، لا يفيدك إلا توحيدك ومنهجك الصحيح وإخلاصك لله عز وجل، عبادتك لله عز وجل وحده لا شريك له، هذه اللي تنفعك فقط. لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل واحد يجتهد مع نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفسي 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 في يوم البعث، الأنبياء جميعا نفسي نفسي كلهم وهم الأنبياء، فعملك الصالح هو الذي ينفعك، اجتهد على نفسك، أنقذ نفسك، قو أنفسكم وأهليكم نارا، قو أنفسكم أولا نفسك، أنقذ نفسك من النار، اسعى إلى أن تفوز بالجنة لنفسك أولا. لا أحد ينفعك إذا فارقت وبقيت في القبر لوحدك، ما ينفعك إلا الإيمان بالله والعمل الصالح، ما ينفعك أحد. لذلك كل إنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويرفع درجة الإيمان، يقوي إيمانه بالأخذ بأسباب تقوية الإيمان، دائما يسأل الله دائما الثبات وحسن الخاتمة، لأنه كل حد يوم القيامة نفسي نفسي، كل حد يهرب من الآخر، كل واحد يريد النجاة، منهم من يريد أن يفتدي نفسه حتى ينقذ نفسه من النار بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل منهم من يفتدي بكل من في الأرض حتى ينجو من النار، لكن كان عنده في الدنيا يستطيع يؤمن بالله ويستخي، قل آمنت بالله ثم استقم، سهل. إذا لجأت إلى الله، الله عز وجل يسهل لك، إذا أخذت بأسباب الثبات الله عز وجل يهديك للثبات ويثبتك، الله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن على المسلم، على الإنسان أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه وينقذ نفسه، ينقذ نفسه. الناس خاصة في أيامنا أكثرهم في شقاء، أكثرهم بعيدون عن الصراط المستقيم لكثرة الشبهات، كثرة الشهوات، كثرة الأعداء وكيدهم للإسلام ولأهله. عليك أن تثبت، وعليك أن تكون قريب من العلماء، تستشير، تسأل، وتسأل الله دائما أن يثبتك. فكل إنسان يقول يوم القيامة نفسي نفسي، حتى الأنبياء. هنا هذا الحديث الذي قرأه أخوكم فيه عبرة وفيه عظة لنا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة في الحشر، حشر مليارات الناس في مكان واحد، يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر، آزر مات على الكفر، على عبادة الأصنام، يوم القيامة يلقاه وعلى وجهه آزر قترة وغبرة، سواد في وجهه، شكله غير، سواد كالدخان، قترة هذه والغبرة، غبار على وجهه يوم القيامة. فيقول له إبراهيم، يقول لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ أنا يقول أنا ابنك، شوف تأدب مع الأب حتى في يوم القيامة. ما قال لا ألم أقول لك أن تطيعني، لا ألم أقول لك لا تعصني، يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله وقد أمرتك بالإيمان بالله لكن عصيتني، عصيتني، ألم أقول لك لا تعصني أو لا تعصيني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، الآن يوم القيامة لا تعصي، انتهى الأمر، انتهى. إذا مات الإنسان خلاص ما يستطيع يتوب ويرجع، الآن تقول ربي ارجعون، لا يفيد، خلاص انتهى الأمر، إذا جاء الموت لا تفيد التوبة ولا يفيد أي شيء. الآن يريد يؤمن برسالة ابنه ويريد أن لا يعصيه، يقول أبوه فاليوم لا أعصيك، يقول إبراهيم يلجأ إلى الله عز وجل، يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، لا تهينني، لا تذلني، لا تذلني يوم يبعثون يوم القيامة، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الأبعد من رحمة الله، هذا خزي لي أنا، أبوي أو أبي يبعد من رحمة الله هذا خزي لي أنا يا رب، هذا معنى كان. فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، حرمت، لا يمكن كافر يدخل الجنة، لا يمكن، لا يمكن، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يمكن للكافر، حرمت الجنة على الكافرين، يعني معناه أن أباك مات كافرا ما في مجال يدخل الجنة. ثم يقال الآن خلاص صدر الحكم من رب العالمين واضح، وكان واضح عند إبراهيم عليه السلام، لكن الآن يحاول مرة أخرى، ثم يقال يا إبراهيم من رحمته عليه الصلاة والسلام، ثم يقال هنا جاء في عند البخاري أو جاء عند الحاكم نفس الحديث في المستدرك على الصحيحين، قال فيمسخ الله أباه ضبعا، لأنه هو إنسان فيمسخ ضبع الحيوان المعروف الضبع هذا يوم القيامة، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجلك أو ما تحت رجليك، انظر انظر، فإذا بضيخ متلطخ، يعني أبوه آزر مسخ ضبع، ضيخ الضبع كثير الشعر، فإذا بضيخ متلطخ، متلطخ بالنجاسات وبالدم، منظر فظيع جدا، ما في مجال هنا العدل، كافر لا يستحق الجنة ولا يستحق الشفاعة، فإذا بضيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يلقى في النار، هذه النار تكون موجودة يوم القيامة، موجودة في مكان الحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 خطام، مع كل زمام 70,000 ملك، انظر حجم النار يوم القيامة، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجرون هذه النار، مخلوق من خلق الله عز وجل لكنها عظيمة، فهذه النار تكون موجودة في ذاك الوقت، انظر الحجم، حجمها كبير، وجاء في الأحاديث السابقة أن الله عز وجل قال وعلي ملؤها، ملأ هذه النار العظيمة. في تكملة الحديث يؤتى بالنار يوم القيامة أو يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تريد أن تأكل جميع من في المحشر، تريد تأكلهم تأخذهم. فالملائكة هؤلاء كم عدد الملائكة؟ 70,000 في 70,000، 4,900,000,000 ملك، صح؟ 70,000 في 70,000، 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك. كل هؤلاء ما يستطيعون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديقة: حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فتنزوي وتبعد عن الناس كما أراد الله عز وجل. هذه النار يلقى فيها آزر، يؤخذ بقوائمه على هذا الشكل الذي مسخ عليه ويلقى في النار. إذن من هذا الحديث نفهم أن شرف الوالد لا ينفع، أو شرف الولد لا ينفع الوالد الكافر، ما ينفع شرف الولد. إبراهيم عليه السلام من أشرف الأنبياء، لكن هذا الشرف لا، لم ينفع آزر الكافر. لذلك لابد مثل ما أشرت أن الإنسان يعتني بنفسه، ينقذ نفسه، لا يفيد أحد يوم القيامة. نعم الحديث في وقت.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
نعم، أيضا هذا حديث عظيم من الأحاديث المهمة التي يحتاج المسلم إلى معرفة الفقه. وكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العلم وفيه الفقه. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلم أمور دينها، هكذا المسلم يسأل العلماء وأهل العلم في كل ما يريد، ليس له عذر يأتي يوم القيامة وهو جاهل، ما يعرف يتوضأ، ما يعرف يصلي، ما يعرف عقيدته، والعلماء كثر فلا يعذر، يسأل. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ يعني من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، من أكرم الناس؟ يعني عند الله عز وجل من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر السؤال. قال: أتقاهم، يعني أشدهم تقوى لله، هم أكرم الناس. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك، نسألك أكرم الناس من جهة الشرف، شرف النسب، النسب الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، أنبياء أربعة: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، كلهم أنبياء. هذا أكرم نسب، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك، هم يريدون شيء. طيب، قال: فعن معادن العرب، معادن العرب يعني أنساب العرب، أصول العرب تسألون. إذا كنتم تسألون عن أصول العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو إذا فقهوا، بحسب العلم والحكمة. إذا صاروا فقهاء، إذا صاروا علماء، هؤلاء أكرم الناس، هؤلاء أكرم الناس. الحديث في ذكر إبراهيم عليه السلام، وجاء ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه جد يعقوب، جد يعقوب والد يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم جد يعقوب، فجاء ذكره. لهذا السبب ذكر البخاري الحديث هنا في أخبار إبراهيم عليه السلام، كل الأحاديث هذه في أخبار إبراهيم عليه السلام. إذن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن العرب لهم في النسب أعلى من غيرهم، خيار هؤلاء في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا تعلموا، إذا دخلوا الإسلام، إذا تعلموا الإسلام، إذا نشروا الإسلام، فيكونوا من خير الناس، خير الناس. هذه نعمة كبيرة وهذا فضل عظيم. أهل العلم ذكروا شيء أذكره لكم حتى البعض لا يسيء الفهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، قال القسمة رباعية بالنسبة للناس، جميع الناس أربعة أصناف. الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام، ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين. ماذا ركزت على هذا؟ لأن فيه ترغيب في طلب العلم وحضور مجالس العلم، وتعرف أن العلم يرفع، يرفع صاحبه بأمر الله عز وجل، فالله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم درجات كما أخبر في كتابه. إذن هذه الأولى، الأفضل من جمع بين الشرف الجاهلية يعني التي كانت قبل الإسلام، أو هو نشأ مسلم لكن نشأ عاصيا وتاب إلى الله ورجع واستقام وقويت استقامته وثبت على الإسلام، الآن يكون أحسن من قبل في أيام من أيام المعصية. جمع بين الشرف الجاهلية والشرف الإسلام، ثم أرفع هؤلاء مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين، العلم الشرعي. هذا القسم الأول كلام ابن حجر. الثاني قال يقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية، مشروف يعني وضيع، وضيع ليس له شرف في الجاهلية، واستمر مشروفا في الإسلام أيضا وضيعا وفاسقا وعاصيا، وكان في الجاهلية بعد وضيع وفاسق وكذا، أيضا في عند ظهور الإسلام أيضا استمر وضيعا وفاسقا، هذا أدنى المراتب. اثنين. ثالث قال من شرف في الإسلام وفقها ولم يكن شريفا في الجاهلية، هذا الثالث. ودونه من كان كذلك لكنه لم يتفقه، عنده شرف وعنده نسب لكن ما عنده علم، هذا الثالث. الرابع الآن قال من كان شريفا في الجاهلية ذو نسب ذو قبيلة معروفة ثم صار مشروفا في الإسلام، صار وضيعا في الإسلام فاسقا عاصيا، فهذا دون الذي قبله، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل. هذه الأقسام الأربعة هي تتعلق بهذا الحديث، أن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذه معرفة هذه القسمة تحث من كان عنده الشرف أن يتفقه في أمور دينه، ومن لم يكن عنده الشرف والنسب أيضا يتفقه في أمور دينه، فعلمه بالشرع يرفعه، يزيده شرفا، يرفع مرتبته. لذلك لو قرأنا سير سلفنا الصالح نجد من كبار العلماء الذين كانوا يرجع لهم ما كان عندهم الشرف، لم يكونوا من القبائل المعروفة، لكن الله عز وجل رفعهم بالعلم. هذا كله يكون لنا حافز ومشجع على أن نثبت على العلم، نتعلم العلم الشرعي ونتعلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ من كلام العلماء، نرفع الجهل عن أنفسنا. هذا طريق كله خير، هذا طريق هو فيه السعادة للإنسان. لذلك أسعد الناس العلماء، لأنهم يعرفون فضل هذا العلم، لأنهم يثابون على كل كلمة وعلى كل فتوى وعلى كل تعليم حتى بعد موتهم تلحقهم الأجور العظيمة. فأحث نفسي وإياكم على ثبات على العلم، الأخذ بالعلم الشرعي هنا في المسجد أو عند غيرنا من أهل العلم، تستفيدون ويثبتكم الله عز وجل، ترفعون الجهل، تكونون دائما في خير، ويجني كل منكم ثمرات هذا العلم، علم الكتاب والسنة. يقول الأحنف الشاعر المعروف: كل عز إن لم يوطد بعلم فإلى الذل ذات يوم يصير. لابد من العلم الشرعي مهما كان، عليك بالعلم يرفعك الله عز وجل، لا تنظر إلى غيرك. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.